بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم من إذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير، ونكون معكم في الحلقة السابعة من سلسلة تلخيص كتاب السياسة الاقتصادية المثلى. إن الحاجات الأساسية هي المأكل والملبس والمسكن. قال تعالى: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، ويقول: ومساكن ترضونها. وقوله بالمعروف يعني إشباع هذه الحاجات إشباعا تاما بما هو معروف عند الناس لمثله. فمثلا الطعام يشمل أدوات الطعام وما توضع فيه أدوات الطعام والغاز، والمسكن يشمل الأثاث. إن الدليل على أن الإسلام قد ضمن إشباع الحاجات الأساسية هو أنه جعل العمل فرضا على القادر الذكر الذي تنقصه إحدى الحاجات الأساسية. قال صلى الله عليه وسلم: لن يغدو أحدكم فيحتطب على ظهره فيتصدق منه ويستغني عن الناس، خير له من أن يسأل رجلا أعطاه أو منعه. وأنه أوجب النفقة على الأنثى سواء كانت قادرة على الكسب أم لا، وعلى الفقير سواء كان غير قادر على العمل أم لا يجد عمل. وقد حدد الإسلام من يقوم بالنفقة، فأوجب على الرجل الإنفاق على أولاده وزوجته وأمه وأبيه. قال تعالى: أسكنوهن من حيث سكنتم. وقال صلى الله عليه وسلم: وحقهن عليكم أن تحسنوا لهن في كسوتهن وطعامهن. وعن عائشة رضي الله عنها أن هند بنت عتبة قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم، فقال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. وقال عليه الصلاة والسلام: إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه، وإن ولده من كسبه. والنفقة تدخل في قوله تعالى: وبالوالدين إحسانا، لأن من الإحسان الإنفاق عليهما عند الحاجة، وكذلك نفقة القريب واجبة على الرحم ذي المحرم. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يوصيكم بأمهاتكم، ثم يوصيكم بآبائكم، ثم بالأقرب فالأقرب. وهذه النفقة من القريب أولى من الدين الذي عليه، فتأخذ الدولة منه النفقة أولا، فإن بقي مال دفع الدين الذي عليه، لأن الدين يقبل فيه دعوى الإعسار فينظر إلى ميسرة. ومن وجبت عليه نفقة امرأته وكان له عليها دين فأراد أن يحتسب عليها بدينه مكان نفقتها، فإن كانت موصلة فله ذلك إذا وافقت هي ورضيت أن يحتسب الدين، لأن من عليه حقا فله أن يقضيه من أي أمواله شاء، وهذا من ماله، وإن كانت غير موسرة لم يكن له ذلك، لأن قضاء الدين إنما يجب في الفاضل من قوته، وهذا لا يفضل عنها. أما إن كان من وجبت عليه نفقته غير امرأته، فإنه إن كان لمن وجبت عليه النفقة دين عليه وأراد أن يحتسب عليه بدينه مكان نفقته، فإنه يمنع، لأنه لا تجب النفقة لغير زوجته إلا في حال عدم الغنى، وفي هذه الحالة لا يجب عليه السداد، فيجبر على إعطاء النفقة ويجبر على إنظار من له النفقة بما له عليه من دين. أما إن لم يولد لهذا الشخص محرم أو كان محارمه غير قادرين على الإنفاق، فينفق له من بيت المال في حالة وجود المال وعدمه، فإن عدم فرضت الدولة الضرائب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما أهل عصر أصبح فيهم امرئ جائع فقد برئت منهم ذمة الله تبارك وتعالى. وإذا خف الضرر من تأخر تحصيل الضرائب قامت الدولة بالاقتراض. ولا يقال أن نفقة القريب على قريبه تؤدي لانخفاض مستوى المعيشة، لأن الشرع قد أوجب النفقة مما يفضل من ذلك القريب حسب ما هو معروف لمثله في مجتمعه الذي يعيش فيه من مأكل وملبس ومسكن وزواج وخادم، ولا يركبه لقضاء حاجته، لقوله عليه الصلاة والسلام: خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى. أما الحاجات الأساسية التي يجب على الدولة تأمينها للرعية كلها فهي التطبيب والتعليم والأمن، ووجوب ذلك على الدولة جاء من كونها شأنا من الشؤون الواجب رعايتها، وأن عدم توفرها يحقق الضرر والضرار. أما التطبيب فرسول الله صلى الله عليه وسلم عندما أهدي إليه طبيب جعله للمسلمين. أما التعليم فقد كان في زمن عمر بن الخطاب 3 معلمين يعطيهم الخليفة رزقهم من بيت المال، ولكن يجوز لكل شخص أن يوفرها التطبيب والتعليم والأمن لنفسه. قال صلى الله عليه وسلم: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. أما الأمن فقد اعتنى النبي صلى الله عليه وسلم بالأمن الخارجي من خلال الغزوات، والداخلي من خلال الحدود والعقوبات. إن تنمية الثروة لا تتعلق بوجهة النظر في الحياة، ولكنها تتأثر بها، فمثلا في النظام الرأسمالي تقع تنمية الثروة على الأفراد إلى الدولة، وفي النظام الاشتراكي على الدولة على الأفراد. أما في الإسلام فإن الزراعة تكون على الأفراد إذا ترد مشاريع زراعية للدولة أو للمفيدة العامة، ولكن من الممكن أن تعطي الدولة إعانات للمزارعين. أما المشاريع العمرانية فتقوم بها الدولة حسب أحكام الموازنة، والمشاريع الصناعية إن كانت ملكية عامة فهي على الدولة، وإن كانت ملكية خاصة فهي على الأفراد، ولكن يجوز أن تكون للدولة، وهنا محل الاجتهاد، فالأصل فيها أنها من القطاع الخاص، ولكن يجوز أن تكون في القطاع العام. إن السياسة الزراعية تقوم على زيادة الإنتاج عن طريق تعميق الإنتاج، أولا باستعمال المواد الكيماوية واستخدام الآلات الزراعية وإعطاء أموال المزارعين هبة لا قرضا، وثانيا عن طريق توسيع الإنتاج بتشجيع إحياء الأرض الموات وإعطاء أراضي للقادرين على الزراعة. ولا بد كذلك من الاهتمام بنوعية الإنتاج، لأن الدولة يجب أن تنفصل عن الغرب والاستعمار حتى تتحضر لأي تأثيرات نتيجة نشر الدعوة والجهاد. مستمعينا الكرام، أحييكم من إذاعة المكتب الإعلامي لحزب التحرير، ونكون معكم في حلقة أخرى إن شاء الله من سلسلة تلخيص كتاب السياسة الاقتصادية المثلى. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.